بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وبسندكم المتصل الإمام الحافظ مصنف متقن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي رضي الله عنه عنكم عن أبيكم إلى أن قال: باب الشهر يكون 29. وبإليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني بن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29. وبإليه قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرأ ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. وبإليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد: وإن أحسن ما يهدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. وبإليه قال: حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحرث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما صمنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. وبإليه قال: حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيدا لا ينقصان، رمضان وذو الحجة.
اللهم صل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وميلادك المالية كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببلوغ الشهر ووعده بجزيل الأجر و رجاء إصلاحه للسر والجهر، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده وحبيبه البدر سيدنا محمد وعلى آله المخصوصين بالطهر وأصحابه النجوم الزهر وعلى من سار في دربهم مقتديا بهم في السر والجهر وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من أعلى الله لهم المنزلة والمكانة والقدر، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلقة بأن الشهر قد يكون 29، وهكذا جاء في هذه الأشهر القمرية التي هي أولى بضبط الأوقات للناس، فيها الأربعة الحرم، وفيها أشهر الحج، وفيها شهر رمضان، وهي المشار إليها بقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. ومن هنا يعلم أنه مهما ضبطت الأوقات بشيء من الأشهر الأخرى المصطلى عليها، ففيها نوع من الضبط يجب على المؤمن أن لا يغفل هذه الأشهر والضبط بها والرجوع إليها، فهي الأصل فيما عند الله تبارك وتعالى من الضبط لأشهر السنة 12 والأربعة الحرم منها ورمضان وأشهر الحج وما إلى ذلك. فمن الخطأ أن كثيرا من المسلمين يأخذون أي تاريخ، التاريخ بالأشهر الشمسية وغيره، ولا يذكر الشهر بهذه الأشهر القمرية التي ذكرها الله في كتابه الذي يقوم عليها اعتبار الحج واعتبار الصوم واعتبار الأشهر الحرم وغيرها، ويغفلون. وهذا من جملة ما وقعوا فيه من ما دخل عليهم من دسائس من يغويهم ويلهيهم عن هويتهم وعن أصالتهم وعن صلتهم بدينهم الكريم الشريف العظيم. فينبغي أن يعتني المسلم أولا بالأشهر: محرم وصفر ربيع والربيع الثاني وجماد أول، ويجعل تاريخه بها ويجعل مواعيده بها، ثم ينظر ما توافقه من الأشهر الأخرى إن ساد عند القوم الذي هو بينهم تاريخ آخر، فينظر ما يوافقه ويذكره تبعا، ولكن يجعل الأصل هذا التاريخ الذي قامت عليه شؤون الشريعة والدين، وركن الصوم وركن الحج قام على هذا التاريخ، وهو من أركان الإسلام، اثنان من أركان الإسلام، لا تقوم إلا على هذا التاريخ وهذه الأشهر، إلى غير ذلك مما يتعلق بذلك من الأحكام كمثل الأشهر الحرم. فهذه الأشهر يجعل الله تعالى فيها سير القمر، ويبدو في أول الشهر يسيرا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: فمحونا دليل وجعلنا يتنال مستطنين تبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا يكون بواسطة رؤية الهلال في أول شهر وازدياده إلى نصف شهر، ثم عوده إلى النقصان فيما يظهر منه للعيون إلى آخر الشهر حتى ينمحق، وهو مقدار 29 يوما وثمان ساعات، يثبت كذلك. ولكن من خلال هذه الثمان ساعات فقد يكون الشهر 30 وقد يكون 29، والعبرة فيه بالرؤية كما أشار الحديث الشريف: إن أمة أمية، أمية أما منسوبة إلى الأم، وأن الأمهات غالبا صفتهن لا يقران ولا يكتبن، أو البقاء على ما ولدت عليه الأمهات من عدم معرفة القراءة والكتابة والحساب، أو أن النسبة إلى أم القرى، أمية يعني من مكة، وهم القوم الذين نزل الوحي بينهم وبعث النبي فيهم، فهم أمة مكية، وأهل مكة في ذلك الوقت عامتهم لا يكتبون ولا يحسبون. إن أمة أمية، ويذكر بعضهم من معانيه أنه لم نأخذ عن كتب الأمم قبلنا، إنما أخذنا ما جاءه الوحي من الله عز وجل، لا نكتب ولا نحسب، أي في الواقع الذي عليه الناس في ذلك الوقت وذلك الزمان. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، فيأتي فيه المعنى أنهم أهل مكة أو أنهم الذين لا يكتبون ولا يحسبون. وبعد ذلك: وإن كان فيهم من يكتب وفيهم من يحسب لكنه قليل ونادر. ومع ذلك فقلته وندورته في أهل المدينة أكثر، ولذا جعل من فدية الذين لا يستطيعون تسليم الفدية من الأسرى من البدر من كان منهم يعرف القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فإذا علمهم فتلك فديته. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت وهذا الوضع قائم في الناس، وشريعتي قائمة أن لا أكلف الناس فوق طاقتهم ولا ما يشق عليهم، فأناط الحكم في الشهور برؤية الهلال التي تحصل من الأم وغير الأم، وتحصل من يحسب وممن لا يحسب صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك هو الحكم الذي جاء به الشريعة ولا يتغير، وإن كثر الكتاب وكثر الحساب بعد ذلك في أمته، فمبنى شريعته على هذا الشان من التيسير والتسهيل وعدم تكليف الناس فوق ذلك. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، في الثالثة خنس إصبعه، فهكذا عشر وهكذا عشر عشر وهكذا خنس، نقص واحد فكان 29، أي قد يكون شهر 29 وقد يكون 30، فتح الأصبع وقال 30، فيكون 29 ويكون 30 وهكذا. ويكلف كل برؤيته. ويقول في الحديث: إن شهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، أي أن يراه منكم من يثبت به الشهادة والرؤية. ولكن قال الحنفية: هذا إذا كان في الغيم تكفي رؤية الواحد ورؤية الاثنين، وهي عند الجمهور سواء كان غيم أو لم يكن غيم، إذا رأى واحد الهلال في دخول رمضان ثبت، بخلاف بقية الأشهر فلا يقبل في دخولها إلا اثنان. ولكن قال الحنفية: إن كان صح ولا غيم لابد من أن يراه جماعة كثيرة يوما تواطوهم على الغفلة والكذب والنسيان، فكلهم فاشترطوا إذا كان هناك الجو صاحي لا غيم فيه أن يراه جماعة. وأما إن لم يكن صحوا فيكفي فيه كما قال الجمهور. ويدل عليه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أعرابي فقال: إني رأيت الهلال يا رسول الله في أول ليلة من رمضان. قال: وتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففيه إثبات الهلال برؤية واحد، والذي قال لابد من اثنين قالوا إنه قد شهد واحد قبله وهذا الثاني، قالوا احتمال إنه قد شهد ولم يصرح بذلك في الحديث. ولكن الجمهور يقولوا إن دخول رمضان يكفي شاهد واحد إذا رأى الهلال كفى، وإن غم عليك فقدر له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له. لماذا نذر له؟ لأنه عمي آخر وقته ما عاد ينظره، آخر وقته عمي فما عاد ينظره، نذر له. فإن رؤيا أصبح صائم، وإن لم يرى ولا حيل ولا قدرة ولا يحل دون منظره سحاب ولا قدرة أصبح مفطرا. فإن حال دون منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. كيف هذا؟ ما كمل العدة 30 ويصبح صائم وصوم يوم شك منهي عنه. يأتي هذا على ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل أن يوم الشك إذا كان لم يكن صحوا، إذا كان صحوا ولم يكن غيم ولا سحاب، فإن كان سحاب وغيم فهذا ليس يوم شك عنده، إنما يوم الشك في يوم الصحو إذا تحدث برؤيته ولم يثبت. ولهذا عنده إذا غم الشهر يصومون، لأنه فسر قوله فاقدروا له من القدر الذي هو التضييق، يقولوا يعني ضيقوا الشهر وعدوا أنه تحت السحاب أنكم لم تروا. فصار عند الإمام أحمد إذا غم يصومون، ولكن ترد الروايات في الحديث أنه فكملوا عدة شعبان 30، وعليه الجمهور أن ما نقدر لا أن يحسبوا الحساب وكملوا عدة 30، يحسبوا حساب أول شهر وكملوا 30 يوم كما صرحت به الروايات الأخرى. هذا أمر. الأمر الثاني يوافق من يقول للحنفية غير ما أنه إن كان يصوم يوم 30 لا عن رمضان فذلك يجوز، لا بنية رمضان، فعندهم يجوز صوم ذاك اليوم إما نفلا أو قضاء نحوه عن غير رمضان. فعند الحنفية إذا كان صام يوم 30 من شعبان نفلا تطوعا جائز، وإن كان قضاء أو نذرا مكروه، وإن نواب عن رمضان حرام. هكذا عندهم الترتيب في صوم يوم 30. وقال الشافعية إذا تحدث برؤية الهلال ولم يثبت فكل من لم يره ولم يصدق من رأه فيوم يوم شك يحرم عليه الصوم فيه، يحرم عليه أن يصوم ذلك اليوم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن غم عليهم فاقدروا له يعني أكملوا العدة 30 كما جاء مصرحا في الروايات الأخرى. قال كان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، فإنه لم يكلف به ولم تكلف به الأمة، ولكن النظر بعد ذلك إذا أجمع أهل الحساب على استحالة الرؤية فهل يقبل قولهم ويرد من ادعى الرؤية أم لا؟ وهذا الذي فيه نظر أيضا بين الفقهاء، واعتمده بعض الأئمة من الشافعية وغيرهم أنه إذا أجمع الحساب على استحالة الرؤية أنه يقبل قولهم في المنع، ولا يقبل في الإثبات إلا برؤية. إذا قالوا أنه هذه الليلة يهل الهلال فإن رأى أحد قبل وإلا فلا، فإذا يعتبر قولهم عند إجماعهم على امتناع الرؤية وأنها مستحيلة. وكذلك يقول وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، هذا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك. يعني نبدأ من رؤية هلال شعبان نحسب فنكمل 30 إلا أن يروا الهلال قبل ذلك. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لما صومنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صومنا معه 30، فإنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، أما 11 فما أدرك رمضان فيها فقد توفي في ربيع الأول قبل رمضان. فجملة الرمضانات التي صامها مع الصحابة 9 رمضانات. 9 رمضانات كان يرى الهلال فيها إلا واحد، ف8 رمضانات صامها 29، بواحد صامه 30، لأن الهلال يرى في خلال الرمضانات هذه كلها. وفي هذا ملمح وإشارة إلى أنه ما كان يستعجل بالرؤية في الأول، وإلا يصعب رؤية الهلال في خروج رمضان 29 إذا ما كان تحري واحتياط في الأول في دخول رمضان، فإنه ما ففيه انضباط الأشهر في وقت عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك مؤيد بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 أكثر مما صمنا معه 30. رضي الله عن ابن مسعود الظافر بخدمة زين الوجود، حتى كان الداخل إلى المدينة يظنه من أهل البيت لكثرة الدخول وخروجه في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يظن ابن مسعود أحد من أقاربه صلى الله عليه وسلم فكان من خدمته في تقريبه النعال للحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل إلى مكان حملا عليه فجعلهما في ذراعيه، يلبسهما في الذراعين عقوف اليدين إلى أن يكمل المجلس، وإذا خرج قدمهما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سعيد بن مسعود بخدمتنا عليه. قال النبهاني وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، صورتها صورة واحدة من النعال التي استعملها هذه صورها، ولو نعال غيرها تختلف شيئا ما عنها في شكل، ومنها ما هو باق في تركيا وغيرها. الله لا إله إلا الله. ومنها ما هو باق عند بعض الذرية في المغرب، رأينا منها جلدا كان على نعله الشريف عليه الصلاة والسلام. ويقول شهر عيد لا ينقصان رمضان ذي الحجة، معنى لا ينقصان، لا ينقص فيهما الأجر والثواب والمكان عند الله، سواء خرج 29 أو خرج 30 ما في فرق، يعني قدرهم عند الله عظيم ومكانتهم، وخصهم بالذكر دون بقية الأشهر، لأن في هذا العيد الفطر وفي هذا عيد الحجة، ففيها مخصوصة بأنواع من الثواب والخير، فخصهما بالذكر وقال لا ينقصان، يعني لا ينقص أجرهما، لا ينقص شيء من مكانتهما وقدرهما عند الله. وقيل إن المعنى لا ينقصان لا يجتمع نقص 29 في مع الاثنين في عام واحد، أنه إذا خرج 29 رمضان فيكون الحج 30، وإذا كان الحج 30 فلا بد أن يكون رمضان قبله، إذا كان الحج 29 فلا بد أن يكون رمضان قبله وقد كمل 30 ولا يجتمع، هذا قول. ولكن الذي يليق بسياق الحديث ومورده أن الفضل والكرامة لا تنقص في شهر هذا وفي شهر هذا، لكونهما شهرين عظيمين خصا بالمزايا وفيهما العيدان. العيد ما هو في رمضان، العيد هو في شوال، نعم، لكنه هلاله متعلق بانتهاء الصوم من رمضان، تعلق العيد بانتهاء الصوم من رمضان، وإن كان الهلال من شوال. العيد الأول يوم من شوال ما هو رمضان صحيح، ولكن ما يتأتى الوصول إلى شوال إلا بانتهاء رمضان، فتعلق أول يوم من دخول شوال فلما القرب منه والتصاق به سمي هو شهر العيد، سمي رمضان شهر العيد، وإن كان العيد في وقعه في شوال، لكن شهر عيد، وين العيد في رمضان؟ آخر يوم نعيده كيف؟ يعني بكمال رمضان لقرب العيد من رمضان والتصاقها به ولا تتم إلا بكمال رمضان سمي شهر العيد شهر عيد شهر رمضان شهر رمضان وشهر ذي الحجة ما ذي الحجة فقد العيد في وسطه شهر عيدين لا ينقصان رمضان وذو الحجة الحمد لله الذي بلغنا رمضان اللهم اجعلنا عندك من خواص أهله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم الصحيح المتصل للإمام شيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين بشرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم. قال المسألة 13 في مسائل جمعها الدارمي هنا مما يتعلق بالنية على شك، وذكر المسائل السابقة قريبا. إذا نوى يوم 30 من شعبان أو 30 من رمضان صوم الغد فحكمه ما سبق. قال ولو كان متطهرا وشك في الحدث وتوضى. وقال إن كنت محدثا فهذا لرفعه وإلا فتبرد لم يجزئه. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فقال ذلك أجزاه عملا بالأصل في المسألتين. ولو شك في دخول وقت صلاة فنوى إن كان دخلت
هذا في شأن الوضوء، يتوضى وكان متطهر وشك في الحدث هل أحدث أم لا فتوضى، ولكن نيته يقول إن كنت محدث فهذا لرفع الحدث وإلا فتبرد، خلاص تبرد لما ينوي به تجديد الوضوء أحسن له يصير سنة. لكن إذا اقترن بهذه النية وهو كان شك في الحدث فهذا الأصل أنه باقي على الطهارة، فإذا تبين بعد هذا الوضوء أنه كان محدثا قبله حاسبناه قلنا له ما لك النية حقك مخبوطة، أنه كانت الأصل أنك على طهارة ولكنك بعدين عرفت وذهب عنك الشك أنك كنت محدثا فالوضوء حصل من دون جزم النية لم يجزئه. بخلاف لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن أنه محدث وشك أنه هل توضأ أو ما توضأ قال أحسن من توضأ، هذا عن الحدث إن كنت محدث رفع الحدث صح. لماذا؟ لأنه الأصل أنه محدث، أصل أنه محدث فالآن توضأ لرفع الحدث فصح، وسقط قوله وإن كنت متطهرا فتبرد سقط. لماذا؟ لأن الأصل هو الحدث والطهارة شك فيها، هذا مما يتعلق بالشك في النية. ولكن في ذكر عندنا الفقهاء أنه إذا شك في الحدث فتوضأ كان بنية التجديد فقط ما أجزأه لو عرف أنه محدث، ولكن لو توضأ للإحتياط ففي كلام عندنا. هاتوا الخلاصة في المسألة، فمن الشافعية من قال ما دام توضى لأجل الاحتياط صح وضوءه لو علم بعد ذلك أنه محدث لأنه توضى احتياطا، فاحتمل أن يكون هناك حدث خلاف ما ذكر هنا عن الدارمي. اقرأ.
ولو شك في دخول وقت صلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة لم يجزئه، وإن كان عليه صلاة وشك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة فكانت أجزاءه. ولو قال نويت إن كانت أو نافلة لم يجزئه إن كانت كما سبق نظيره في الصوم. ولو أخرج دراهم ونوى
هذا في الـ في الـ في الـ في, الـ في شك في دخول في الصلاة، ذاك في الطهارة هذا في الصلاة شك دخول وقت الصلاة قال صلي فرض الظهر إن كان قد دخلت فهو وإلا نافلة، إيش الخربطة حقك هذا؟ قال لم يجزئه لأن الأصل أن الوقت ما دخل، ولا يصح أن يصلي مع الشك حتى يغلب على الظن دخول الوقت أو يعلم ذلك بيقين أو غلب الظن. ولو قال نويتها إن كانت صلى يعني إن كانت إن كانت إيش إن كان عليه صلاة إن كان عليه صلاة فاتت وشك في أدائها هل أداء فقال أصلي عليه أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة. الشك في أدائها ما يضر، فقال الأصل أنها ما كانت أصلا، فإذا تبين أنها ما كانت أجزأه ذلك كما قلنا في الوضوء. وقال نويتها إن كانت أو نافلة لم يجزئه، أي فرق بين الاثنين، وقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة أجزأه. قال نويتها إن كانت أو نافلة لم يجزئه إذا علم بعد ذلك أنها كانت عليه، لأنه نويتها إن كانت وأصلي عنها إن كانت، لماذا فرق بينهم؟ فكون أصلي عنها في جزم بالصلاة وإن كانت، فالأصل أنها كانت لأنه شك في الأداء. لو قال نويتها إن كانت علقني، والأصل أنه شاكه في أدائها، أو نافلة لم يجزئه إن كانت كما سبق النظير في الصوم، فإن سبق النظير هذا. إيش الفرق بين قوله أصلي عنها إن كانت ونويتها إن كانت أو نافلة؟ إيش الفرق بين الاثنين؟ ها؟ مرحبا. هذا
في الأول شك هل قضاها سابقا أم لا؟
كيف؟
في الأول الشك عنده هل قد قضاها سابقا؟
والثاني؟
الثاني هل عليه فريضة أصلا أم لا؟
الثاني إذا شك، إذا شك في فوات الفريضة، إذا شك في فوات الفريضة، وكيف هذا شك في إيش؟ شك في فوات الفريضة. هذا هو الأول، هذاك إيش إن كان وينه، وإن كان عليه صلاة وشك في أدائها. فقال أصلي عنها إن كانت وإلا بنفلة، فكانت أجزاؤه. لماذا؟ لأنه شاك في أدائها من الأصل، فالنية صحيحة، الأصل عدم وجود. طيب لكن الثاني لو قال نويت إن كانت، يعني لم يجب لما يشك في أداء الصلاة، وكيف
لما يجزم أن عليه فائدة،
لما يجزم أن عليه فائدة، الأول
عليه فائدة ولكن شك هل أداها أم لم يؤدي،
جزم أن عليه فائدة، وفي الثاني
ما هو جازم أن عليه فائدة.
كيف هذا؟ لو مجرد فقط يقول مثلا يمكن علينا شيء احتياط بنخلي، إن كان شيء فقده وإن ما شيء فذي نافلة، هذا ما تصح فيه. فين علق عليه ولا ايش؟
نويتها ان كانت نافلة لم يجزئه ان كانت كما سبق نظيره في الصوم، هو لانه في الصوم ذكر اذا كان يشك هل عليه قضاء ام ليس عليه قضاء.
ايوه، في تتقدم عندنا في الصوم انه اذا نوى ان يصوم الذي عليه وهو يعلم انه عليه شيء فيجزي صوم عنه، لكن ايش النظير اللي يتقدم معنا في الصوم؟ ما حقق المسألة حتى القابلة. اقرا اقرا.
ولو اخرج دراهم ونوى هذه زكاة مالي ان كنت كسبت نصابا او نافلة،
وهو بيصح التصوير هذه الصورة أيضا، لو كان ما 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 يدري هل فاتته شك في الفوات نصله، هل فاتته فريضة أو لا؟ يعني بنسلي إن فاتت فهي هي وإلا فنفس. فإن تبين بعد أنه فاتت لم تصح هذه، بخلاف إذا علم أن فريضة فاتته ولكن شك هل أدى قضاها أو ما قضاها فصلاها أجزأت، وإن تبين لأنه الأصل عدم القضاء، وكما أن هنا الأصل عدم الفوات، الأصل عدم الفوات، فلما تبين أنها فاتت قلنا ما أجزأتك هذه الصلاة. طيب،
ولو أخرج دراهم ونوى هذه زكاة مالي إن كنت كسبت نصابا أو نافلة، أو قال وإلا فهي نافلة، لم يجزئه في الحالين لأن الأصل عدم الكسب. ولو أحرم في يوم 30 من رمضان وهو شاك، فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فهو حج، فكان من شوال كان حجا صحيحا. ولو أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة، فقال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة، وإلا فظهر، فبان بقاؤه، فهي صحة الجمعة، ففي صحة الجمعة وجهان، والله أعلم.
وكان آخر يوم من رمضان، يقول يوم 30، وشك هل ثبت أو ما ثبت الهلال، ونوى وأحرم، قال إن كان رمضان عاد باقي فهذا عمره، وإن كان قد دخل شوال فهذا حج، أحرم بالحج. وإذا تبين أنه شوال فعلا قد دخل فهو قابل له، فالعبرة بالواقع بعد ذلك. فإذا كان وقع أنه شوال فهو قابل للحج ولزمه الحج خلاص، وبقي محرم بالحج إلى وقت أن يتحلل من بعد الرجوع من عرفة. وإن كان تبين أنه لم يثبت الهلال فالأصل أنه رمضان، وإنما صح الإحرام بالعمرة.
فرع في مذاهب العلماء، في نية الصوم، مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره وتطوع. وبه قال كافة العلماء ومجاهد وزفر.
إلا كافة العلماء كافة
محو هنا عندي،
كيف
ممحول.
وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزفر، إلا عطاء ومجاهد، لابد من تصحيح العبارة.
فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا يكون صحيحا
بأن يكون
صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية. قال الماوردي فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين، واحتج لعطاء وموافقيه بأن رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فلم يفتقر إلى نية. واحتج أصحابنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وبحديث حفصة السابق، وقياسا على الصلاة والحج، ولأن الصوم هو الإمساك لغة وشرعا، ولا يتميز الشرع عن اللغو إلا بالنية، فوجب للتمييز. والجواب عما ذكروه أنه منتقض بالصلاة إذا لم يبق من وقتها إلا قدر الفرض، فإن هذا الزمان مستحق لفعلها ويمنع من إيقاع غيرها فيه، وتجب فيه النية بالإجماع. وقد يجيبون عن هذا بأن ذلك الزمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت انعقدت، وقد ينازع في انعقادها لأنها محرمة. وقد سبق أن الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح، والله تعالى أعلم.
وإن كان لا يجوز أخرى لكن لو فعلت انعقدت، يعني تصح الصلاة بجواب ماذا. على كل حال هذا ما نقول عن عطاء ومجاهد وزفر، وهو مخالف لما عليه عامة العلماء غيرهم، فلا بد من النية سواء كان فرضا كرمضان أو بنذر وكفارة، أو كان مندوبا متطوعا به، فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما قال هؤلاء إن كان نذر أو كفارة وقضى لابد من النية، وإن كان قد متعين بأن كان هو صحيح ومقيم في رمضان ما عاد يحتاج إلى نية، ولكن هذا قولهم يشذ عن قول جماهير أهل العلم. والله أعلم.
كتاب بهجة المحافل وبغيات الأماثل للإمام العلامة يحيى بن أبي بكر محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل فيما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى اليهود والمنافقين. ولما تخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين بمكة وصاروا بالمدينة، وقعوا في محنة أخرى من اليهود ومنافق الأنصار بالشنآن والبغض والمقت والغيبة والسم والسحر والغوائل، لكن من غير مجاهرة ولا مكابرة، تتميما لامتحانهم ووفورا لأجورهم وتحقيقا لقوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فكان الغلبة لهم، وكان أعداؤهم مكبوتين مقهورين يرون في طي الليالي والأيام أنواع المكاره من ارتفاع شأن الإسلام والمسلمين وتجدد فتوحهم وعلو كلماتهم وظهور دينهم. فمن ذلك قول عبد الله بن أبي: وقد رد عليه قومه بعد الأذى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورأى منهم ما يكره، فقال: متى ما يكون مولاك خصمك لا تزال تذل ويسرع كالذي تصارع
الذين
تذل ويسرع كالذين تصارع، وهل ينهض البازي بغير جناحه وإن جد يوما ريشه فهو واقع. وقال سعد بن عبادة: وقد شكى إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما بعض أذاه، فقال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن
يتوجوه
على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. ولما غزا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدرا وأظفره الله، قال ابن أبي وما معه من المشركين: هذا أمر قد توجه. فأسلموا ظاهرا، وبقي ناس منهم على النفاق حتى ماتوا منهم عبد الله بن أبي.
نعوذ بالله من غضب الله. وفي حكمة الله تعالى أنه جعل على ظهر الأرض وجود الأذى، وأن المؤمن لو دخل في جحر الضب لسلط الله عليه من يذيه، ولا ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. تركهم وترك معاملتهم وراح وحده في الجبل هناك، وليش معه هذا وراه شيء؟ هذا ما هو على لونه في شيء، هذا عنده ولا يقول هذا بغى كذا، ولا يقول هذا قصده كذا، ولا يقول وراه ناس، ولا ما كلمك ولا ذاك ولا دخلك، وحده جالس يعبد الله. ولكن هكذا الناس. فسبحان الله، يقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. وهكذا حتى قال بعض الانبياء: ربي كف ألسنة عبادك عني، فأوحى الله علي إني لم أجعل ذلك لنفسي، أنا خلقتهم ورزقتهم ينسبون لي شريك الولد ويتكلمون على ربهم هو اللي خلقهم، قال أنا ما جعلت هذا لنفسي أجعله لك أنت، يعني حكمتي اقتضت ذلك. شوف عبادي يتكلمون حتى علي، يتكلمون على أنبيائي، يتكلمون على أوليائي. ولكن لا عبرة بكلام هؤلاء، وجود الأذى لابد منه، ولكن من كان على الحق وطريق الاستقامة هو الرابح والفائز، يسبير ويرتفع درجته، والآخرون يحصل لهم الأذى ولا أجر لهم ولا قدر لهم ولا كرامة لهم ولا شرف لهم، والأذى لابد منه. ولهذا يذكر حتى يقول عبد الله بن أبي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات، وهو أوذي من قبل، حتى يذكر حاله مع قومه، لأن قومه مؤمنين ويوالون الحق ورسوله، ومتى ما يكون مولاك خصمك، يعني هذولا هم أصحابي اللي أنا بغيت أعتمد عليهم، قام قاعدين يحبون النبي، متى ما يكون مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرع كالذين تصارعوا. شوف حاله كيف، وعاد نار وراه، أعوذ بالله من غضب الله، لو آمن كان أحسن له. وهل ينهض البازي بغير جناحي، وإن جذ يوما ريشه فهو واقع، إذا قصصوا الريش حقه يسقط مع الدين، قالوا أنا الريش حقي مقصص من جماده، فعاش هذه العيشة. حتى يقول سعدنا سعد بن عبادة لما هم منهم يقول له من الخزرج، يقول له ترى ما فعل عبد الله، وقال كذا كذا عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله اعف عنه واصفح، سامح ايش قال، فهو الذي انزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي انزل عليك، وقد اصطلح على هذه البحيره القريه، يعني عندنا المدينه كلها على ان يتوجوه يعصبونه بالعصابه ثم يملكوه عليهم. فلما جاء الاسلام جيد انت خلاص، فلما ابى الله ذلك بالحق الذي اعطاك الله شرك بذلك، غصه ما استصاغ هذا، ما قدر عليه، صعب عليه يعني فوته الملك الظاهري، وان تكون انت المطاع الامر الناهي، فذلك فعل به ما رايت، اعف عنه وسامحه يعني في نفسيه نفسه زادت عليه وهواه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وبعد ذلك لما راى الاسلام يظهر ويعلو قال هذا أمر قد توجه، بس خلونا نحن نظهر الإسلام، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان منهم من كان، وعاملهم صلى الله عليه وسلم أحسن المعاملة، حتى جاءه مرة بعض الذين أراد الله هدايتهم، يا لرسول الله الإسلام هذا، أشار للسانه يقول والكفر والنفاق هنا، يشير إلى قلبه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستغفر له، امتلا ايمان، قال يا رسول الله كان معي نفر جماعة على هذا ادلك عليهم، قال لا، من اتى منهم كما اتيتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن ابى فلا تكشف على احد سترا، ما تشكف ستر احد من التهم، اللي بيحاسبهم غيري تكشف ستره، صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت معاملته الكريمه واخلاقه العظيم. ولكن وين النصر؟ وين الغلبه؟ وين التمكين؟ ما هي الا للاخيار والصالحين وللحبيبات، وفي كل زمان هكذا. والا بتسمع كلامنا واحد يقول كذا، واحد يقول خلها بلابل كلها، شوف وين التقوى وين الحق، روح هناك احسن لك، ولا شوف كلها بتروح بتتلاشى، وإذا بيطلع بينزل، ولا بيبقى إلا التقوى والعاقبة للمتقين، ولهم الرفعة والشرف في الدنيا وفي الآخرة بعد ذلك. وأما الأذى لابد منه لذا ولذا ولذا لأي واحد، وهكذا. قالوا لواحد من الصالحين يقولوا إنك ساحر، قال سمعتم؟ قال نعم، قال الحمد لله وسجد شكر، ما له؟ قال شبهونا بالأنبياء، كل واحد نبي يقولون عليه ساحر، وأنا قالوا عليه ساحر كما الأنبياء، فلما بشرتني بهذا سجدت شكرا لله تبارك وتعالى. انهم قد قالوا على ما الانبياء كلهم حتى سيد الانبياء قالوا عليه ساحر صلى الله عليه وسلم، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. فالله يثبتنا على الحق والخير والاستقامه، ويرزقنا الدخول مع المحبوبين عنده والمقربين اليه.
إلى أن قال: ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله تعالى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله تعالى. الردغة بسكون الدال وتحريكها وغين المعجمة الطين والوحل الكثير.
نعم، جارنا الله من كل سوء. يقول ما يجوز لحد يشفع دون حد من حدود الله تعالى. إذا وجب الحد على حد سواء حد قذف أو حد زنا أو حد شرب خمر ووصل إلى عند السلطان، ما يجوز لحد يشفع، لأن حد الله خلاص واجب يقام الحد ولا تقبل فيه شفاعة. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. وهكذا لما سرقت المخزومية وثبتت السرقة وبلغوها للنبي، فأمر بقامة الحد عليه، جاء وكلموا سيدنا أسامة بن زيد إن النبي يحبه وهو يحب النبي بن حبه، وقالوا كلم رسول الله أن هذا من أسرة شريفة وكذا ومرموقة. فلما جاء يكلمه قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عاذها الله من ذلك وهي الطاهرة النور. أما إنه أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، فكان غاية في العدل صلى الله عليه وسلم والإنصاف وإقامة الحد، فلا يقبل فتحرم الشفاعة في حد من حدود الله، وإنما تصح الشفاعة فيما لم يحد الله فيه حدا، وفيما لم يصل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحاكم فلا يلزم فيه شيء، وعليه أن يمر بالتوبة والرجوع والاستتار. وأما إذا قد وصل الأمر إلى الحاكم وجب على الحاكم إقامة الحد. ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لكن يستحي من صاحبه كذا ولا معه مصلحة من ذا ولا وعدوه بيعطونه شيء ويخاصم خدار أنه باطل، لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزل. داري بنفسك أنت في غطاء لكن له مصلحة، وإلا في الولد ولا قال مستحي من أصحابي ولا جماعة، أعوذ بالله، لم يزل في سخط حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، وصف واتهم مؤمن بما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال، الطين والوحل الكثير في النار والعصارة واللي تصب فوقها القيح والصديد من فروج الزنا والزانيات والطين المخبل في الجنة في النار يسكن فيها، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج عما قال. قلت في فلان كذا، هات الآن خرج ولا محلك السكن هنا. وهذا دليل على أنه يموت على سوء الخاتم مشان يخلد في النار ولا كيف، لأنه ما يقدر يجيب نفاذ ما قال، ما عاد يخرج من النار، ما يخرج حتى يأتي بنفاذ ما قال، وهذاك بري ما عنده هذا الوصف الذي وصفه به. فمن أخطر الأشياء تصف مؤمن بما ليس فيه من السوء والعياذ بالله تعالى، تحرز وانتبه. لا إله إلا الله. اقرأ
من كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم، إياكم الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار
حسناتي
كما تأكل النار الحطب. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم
جوف ابن آدم
إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر.
والله أعلم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا، إلى أن قلتم رضي الله عنكم: إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر، أي حياة مستمرة وسعادة مؤبدة، فلذا كان نتيجتها بعد انقضاء العمر الدنيوي استمرار حياة كريمة وسعادة فخيمة. فالدعوة هي دعوة الله ورسوله الذي دعانا لما يحيينا، وهذه الدعوة تتنوع ألسنها في خطابنا وندائنا لننهض ونعتلي. فكان كل ما يبلغه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان ألسن لتلك الدعوة نفسها. قال عنها الداعي إلى الله بإذن الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، ومن ذاك اللسان وهذا المنهل العذب والمورد الطيب يخاطبك الآن قائلا لك: إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر، كل ما يطربك وينازلك من الحالات تعمل فيه بوفق الشريعة على ما يرضي الله، فيتحول ذاك الحال لك إلى خير. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولم يعبر في الآية بعلينا إشارة إلى ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن حال المؤمن كله خير. عجبا لحال المؤمن، إن حاله كله خير، وليس ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أشرقت على قلبه هذه الشمس يعيش سعيدا مدى العمر في مختلف الأحوال والظروف والنوازل، بالتقلبات الظاهرة والباطنة التي يمر بها، لأنه فيها جميعا يؤدي حق العبودية ويشهد عظمة الربوبية، فهو في مزيد وعطاء جديد مع كل وقت جديد وفضل من الكريم الحميد، ليس له حصر ولا تعديل، فهو سعيد نعم السعيد على مختلف ما يمر به من أحوال على مدى الأيام والليال، لا ينقص عنه شهود النور المتلال، ولا تنقطع عنه الكؤوس العوال بالشراب العذب الزلال، من معين الرضا عن الله، بل من معين الرضا من الله. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن وقع في هفوة تابعتها مقتضيات الفتوة من حياء تنبعث حقائقه في جميع جوانحه، ومن صدق وجهة إلى الرب تبارك وتعالى ليحوز شريف مسامحته، ومن ندم على ما فرط منه، ومن تدارك لما فرط فيه، ومن مضاعفته لإحسانه في إقباله على باريه، فكأن الزلة ما كانت إلا سببا لفتح أبواب سعادة وعطايا جليلة. هذا حاله مع الزلة، فكذلك أحواله مع أنواع الضراء الحادثة والشدائد المتتابعة تمر عليه، وهو في معنى حقيقي من معنى السعادة، لم يزل في زيادة بل حائزا رتبة سيادة، وإن ضرب بالسياط وإن عرض لأنواع من الامتحانات. من حقائق السعادة عدم الالتفات إلى القواطع، سعيدا مدى العمر لا يؤسر لقاطع عن الله قط، لا من نفس ولا من هوى ولا من شياطين إنس ولا جن، سعيدا محررا في رقه وعبوديته للواحد الأحد، لا تسترقه المظاهر ولا الدعايات ولا النشرات ولا الوسائل التي تستعملها فئات أهل الأرض للإغراء أو للإغواء أو للتخويف أو للاستعطاف والاستجرار إلى أي سوء، هي أنواع من الحبس، لكن صاحب السعادة في أمن منها، لا يناله من هذا الأسر شيء، وهو أسر شديد لأنه حاجب عن رؤية الأبصار للحقائق. عظمت نفوس الناس حبس الجدران وقيود الحديد التي توضع في المساجين، وربما في هؤلاء المساجين مطلق الروح من الأسر عما دون الله وسواه، فليس بمحبوس في الحقيقة. سيدنا يوسف محرر الروح في سجنه، هل كان الصديق يوسف أيام كان في السجن مسجونا بشيء من هذه المعاني؟ كان من أعظم الأرواح في الأرض تحررا عن الرق لغير الله جل جلاله، ولكنها كانت مرحلة رتب الله ليوسف أن يكون فيها في السجن، مترتبا على كينونته فيه مراق يرتقيها وعطايا يحوزها من معطيها جل جلاله، فلم يكن سؤاله متوسطا للخروج من السجن،
ولا اعترافه بالنعمة عند الخروج من السجن مناقضا ولا مناهضا لرضاه بالسجن، وهو الذي طلبه قبل أن يسجن وقبل أن يدخلوه فيه. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فقال الله: أيها السعيد بعنايتنا وقربنا، نحن الذين نرعاك ونرتب الأمر لك. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم.
الله أعلم. اللهم ارزقنا حقيقة السعادة، وأسعدنا في الغيب والشهادة، واجعلنا نعيش سعيدا مدى سعدا مدى الأعمار، ونسعد في البرزخ وفي يوم القيامة إلى دار القرار مع أسعد السعداء، يا كريم يا غفار.
وإنما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية مع ما فيه من نكاية بمطية لطيفة الإنسانية ومنصتها، فلا بد من أن يتقدر بقدر الضرورة. ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان: أحدهما أن لا يتناول منهما إلا قدرا يسيرا، والثاني أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد، والمعتبر في الشرائع هو الثاني، لأنه يخفف وينفه ويذيق بالفعل مذاق الجوع والعطش، ويلحق البهيمية حيرة ودهشة، ويأتي عليها إيناسا محسوسا
إتيانا
ويأتي عليها إتيانا محسوسا. والأول إنما يضعف ضعفا يمر به ولا يجد بالا حتى يدنفه. وأيضا فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام إلا بجهد، فإن الناس على منازل مختلفة جدا، يأكل الواحد منهم رطلا والآخر رطلين، والذي يحصل به وفاء الأول هو إجحاف الثاني. أما المدة المتخللة بين الأكلات فالعرب والعجم وسائر أهل الأمزية الصحيحة يتفقون فيها، وإنما طعامهم غداء وعشاء أو أكلة واحدة في اليوم والليلة، ويحصل مذاق الجوع بالكف إلى الليل، ولا يمكن أن يفوض المقدار واليسير إلى المبتلين المكلفين. فيقال مثلا: ليأكل كل واحد منكم ما تنقهر به بهيميته، لأنه يخالف موضوع التشريع. ومن المثل السائر: من استرعى الذئب فقد ظلم. وإنما يسوغ مثل ذلك في الإحسانيات. ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجحفة ولا مستأصلة ثلاثة أيام بلياليها، لأن ذلك خلاف موضوع الشرع ولا يعمل به جمهور المكلفين. ويجب أن يكون الإمساك فيها متكررا ليحصل التمرن والانقياد، وإلا فجوع واحد أي فائدة يفيد وإن قوي واشتد. ويجب أن يذهب في ضبط الانقهار الغير المجحف وضبط تكراره إلى مقادير مستعملة عندهم لا تخفى على الخامل والنبيه والحاضر والبادي، وإلى ما يستعمله أو يستعمل نظيره طوائف عظيمة من الناس لتذهب شهرتها وتسليمها غاية النعب منهم. وأوجبت هذه الملاحظات أن يضبط الصوم بالإمساك من الطعام والشراب والجماع يوما كاملا إلى شهر كامل، فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الغداء، وإمساك الليل معتاد لا يجدون له بالا، والأسبوع والأسبوعان مدة يسيرة لا تؤثر، والشهران تغور فيهما الأعين وتنفه النفس، وقد شاهدنا ذلك مرات لا تحصى.
سبحان الله. يتكلم على الحكمة من أن الله جعل صوم شهر رمضان على الناس، وهو الترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية، وكذلك مقدر بقدر من الضرورة، فلأن تقليل الأكل والشراب لنا في طريقين: إما أن لا نتناول إلا قدر يسير، وهذا أمر إذا ترك على بابه ما ينضبط ولا يقوم ولا يتم فيه تربية، إلا في نوادر من يضبطون أنفسهم. ولكن أن يمتنع ما بين الأكل والأكل بوقت محدد، هذا ينضبط الكل فيه، ماشي، اللي يأكل قليل واللي يأكل كثير يزيد المدة ما بين الأكلة والأكلة تنضبط بوقت معين ومحدد. هذا اللي جاء به فريضة الصوم في شريعة الله تبارك وتعالى. وهذا يتفق فيه العرب العجم وسائر أهل الأمزجة الصحيح، ويكون أكثر طعامهم ما بين غداء وعشاء، وبعضهم يقتصر على وجبة واحدة، وأكثر الناس في الأزمنة المتأخرة صلحوا ثلاث وجبات لهم في اليوم ليلة، وما كان هذا معروف سابقا. وهكذا، لكن جاء الشرع المشرف وقد كان الإمساك يقول في الليل شبه معتاد، لأنهم يتغدون أول النهار ويتعشون آخر النهار، فالنهار هذا اللي يأكلون فيه، أما الليل قد هم معتادين، فجاءهم بالنهار من الفجر للغروب قال إمساك، في هذا الوقت ما عاد هناك أكل ولا طعام، فيحقق المقصود من فرض الصوم. والمدة متخلة غير مجحفة ولا مستاصلة، من 3 أيام نحوها. وجاء في بعد ذلك ضبط هذا النهار يوم يومين، ما يأثر 3 أيام، ما يظهر الأثر، ما يحس ولا شهر، زايد على ذلك 2-3 شهر يكون في إجحاف وتعب. فجاء على كمال الاعتدال 2 شهر في كل عام، من الغروب إلى من الطلوع الفجر إلى الغروب إلى غروب الشمس، ثم أتم صيامه إلى الليل. رزقنا الله الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفر الله حظنا أن يمداد لأهل ودادة ولخيار عبادة وللمقبلين عليه وللمقبولين لديه، وفر للصائمين وللقائمين ولتالي الكتاب العزيز وللمتصدقين وللمواصلين وللموفقين للخيرات. اللهم وفر حظنا من إمدادك إياهم وجودك عليهم ونظرك إليهم وما تتحفهم وما تنعم عليهم وما تؤتيهم وما تتفضل عليهم وما تكرمهم وما تقربهم وما تتعرف إليهم وما تعرفهم وما تبصرهم وما تنورهم وما تطهرهم. فإنا نسألك يا ملك الملوك على ما وهبت لأهل ذلك السلوك من خواص الذين ارتضيت واصطفيت واجتبيت وقربت وأدنيت ورفعت وأعليت وطهرت وزكيت. اللهم بجاه سيدهم وإمامهم حبيبك محمد ادخلنا في ذاك الحمى، واروي لنا كل الظما، وتولنا بما توليت به الكرماء، واعذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واجعل لنا كل ليله من ليالي رمضان خير لنا من الليله التي قبلها، وكل يوم من ايام خيرا لنا من اليوم الذي قبله، وكل ساعه من ساعاته اشرف وخير وابرك لنا من الساعه التي قبلها، فلا نزال في زياده ولا نزال في سعاده ولا نزال في تلقي المداد ولا نزال في تلقي فائضات الجود منك يا جواد، ولا نزال في صلاح الجسم والفؤاد والخافي والباد والدنيا والمعاد، ودفع للبلايا والأنكاد عنا وعن أمة نبيك محمد في جميع البلاد. حول الأحوال إلى أحسنها، وزدنا منك زيادة، وأكرمنا بالحسنى وزيادة، وأصلح لنا شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين في الغيب والشهادة، واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.